أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مبحث التعارض أو تعارض الأدلة كما عبر الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، وهو آخر أبحاث هذه الحلقة، وهو أكثر هذه الأبحاث اتصالا بالجوانب العملية في الفقه. وما هو موجود في هذه الأبحاث في حقيقة الأمر ما هو إلا تثمير لكثير من المباحث المتقدمة. والملاحظ في كلام الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، أو في طريقة عرض الشهيد الصادر للأبحاث هنا في مباحث التعارض، أنه جلب إلى هذا المبحث كثيرا من المسائل التي كان علماء الأصول يبحثونها في طيات مباحث الأدلة بشكل عام، بالرغم من أنهم كانوا يعقدون فصلا خاصا للحديث عن التعارض. يعني علماء الأصول اعتادوا على أن يعقدوا فصلا خاصا يتناولون فيه مسائل التعارض، لكن جملة كبيرة من المسائل التي موضوع البحث فيها هو التعارض لم تكن تدرج حتى في هذا الفصل، بل كانوا يدرجونها في مباحث. يعني مثلا مباحث العام والخاص، إذا نقرأ في كتب الأصول الأخرى ما يرتبط بالتعارض بين العام والخاص لا نجده في باب التعارض، وإنما نجده في باب العام والخاص. مثلا التعارض بين مطلق شموليا ومطلق بدليا لا نجده في كتب القوم في باب التعارض، بل نجده في مبحث الإطلاق. شهيد الصادر جلب كل هذه المسائل التي موضوع البحث فيها هو التعارض ووضعها في ضمن هذا الفصل المسمى بباب التعارض. من هنا كان كتاب التعارض عند الشهيد الصادر بشكل عام في الجملة أكبر يعني أوسع وأكبر حجما من باب التعارض الذي نجده مثلا في الكفاية أو غير الكفاية، من ناحية حجم المباحث و سعة دائرة المباحث التي أدرجها الشهيد الصدر تحت هذا العنوان. طبعا الآن هنا يوجد مقدمة يمكن أن تذكر، مثلا أن بعض علماء الأصول لم يعنون البحث بباب التعارض أو بباب تعارض الأدلة، بل عنونه بعنوان التعادل والترجيح، وبعضهم يعبر عنه بالتعادل والتراجيح. والمفاضلة بين العنوانين الآن ليس هذا موجودا في الكتاب فنعرض عنه. مصنف رضوان الله تعالى عليه استهل الكلام بتعريف التعارض، وحيث إن التعارض ليس موضوعا، ليس قاعدة مستفادة من آية أو رواية، ليس حكما مجعولا للشارع المقدس، وإنما هو عنوان انتزاعي أصولي انتزعه الأصوليون من حالات متعددة نشأت بين الأدلة. فلذلك تعريف التعارض إنما يكون ببيان المراد منه في علم الأصول، إنما يكون ببيان المعنى المصطلح عليه أصوليا. لذلك تلاحظ أن الشهيد الصادق يعبر بما هو التعارض المصطلح، ليس التعارض قاعدة مثلا كقاعدة الاستصحاب أو كقاعدة اليقين أو كقاعدة البراءة مستقا من أدلة حتى مثلا يكون له تعريف على ضوء تلك الأدلة، وإنما التعارض هو العنوان الانتزاعي الذي يطلقه علماء الأصول على حالات تنافي معينة بين الأدلة. فحينئذ لا بد لنا من بيان المراد من المعنى الاصطلاحي، من هنا جاء تعبيره بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعبر عن التعارض أو يعرف التعارض بأنه التنافي بين مدلولي الدليلين. وفي نظرة أولى إلى هذا التعريف نجد أن هذا التعريف يستبطن وصول دليلين على الأقل إلى المكلف، وأن كل واحد من هذين الدليلين له مدلولا، وأن بين المدلولين تنافيا. فإذا كان مدلولا الدليلين متنافيين فإننا نصف الدليلين الدالين على هذين المدلولين بأنهما دليلان متعارضان. فليس التعارض إذن هو التنافي بين ذاتي الدليلين، ليس التعارض هو التنافي بين الخطابين بما هما خطابان، وإنما التعارض هو أن يكون بين الخطابين تناف على مستوى المدلول. ومعنى التنافي بين المدلولين أنه لا يمكن التصديق بصحة وصوابية المدلولين معا، لا يمكن التصديق بصدور كلا المدلولين عن الشارع المقدس، بل أحد هذين المدلولين لا يمت إلى الشارع بصلة، لا ينتمي إلى الشارع المقدس. ثم من التنافي بين المدلولين ينشأ تعارض بين الدليل، أو هذا التنافي بين المدلولين هو الذي يؤدي إلى أن يكون الخطابان خطابين متكاذبين. فإذا مركز التنافي في باب التعارض إنما هو مدلول الدليل لا الدليل بما هو دليل، كما أن المفروض في التعارض أنه يشترط أن يكون تعارضا لا بين المعنيين أو بين الحكمين والمطلبين، وإنما هو تعارض بين المدلولين. فإذن لابد أن يكون عندنا دال وله مدلول، ودال ثان على الأقل وله مدلول، ثم كان بين المدلولين تنافي. يترتب على ذلك أن التنافي الذي يصطلح على تسميته بأنه تعارض إنما هو التنافي بين الجعلين، أما التنافي بين المجعولين أو التنافي بين الامتثالين اللذين لا يرجعان إلى التنافي بين الجعلين فهذان خارجان عن تعريف التعارض مصطلح. توضيح ذلك أن التنافي تارة يفرض بين الجعلين أنفسهما، وأخرى يفرض بين الفعليتين والمجعولين، وثالثة يفرض بين الامتثال. أما التنافي بين الخطابين فكالتنافي بين صلي ولا تصلي، تنافي بين الجعلين فكالتنافي بين جعل الوجوب وبين جعل الحرمة أو جعل الإباحة، هذا الحكم وذاك الحكم لا يمكن اجتماعهما على متعلق واحد. فقبل أن تصل النوبة إلى أنه هل تحقق الموضوع لكليهما أم لم يتحقق الموضوع لكليهما عندنا مشكلة. قبل أن تصل النوبة إلى أن المكلف قادر على امتثالهما معا أو ليس قادرا على امتثالهما معا، المشكلة أن الوجوب لا يمكن أن يجتمع مع حكم تكليفي آخر، يلزم اجتماعه ضدين، فهذه تكون من حالات التنافي بين الجعلين، لأن الوجوب والحرمة متضادان ذاتان متضادان جعلان، حصل تضاد بينهما فعلية لا يمكن انتهاؤهما إلى الفعلية في زمان واحد، لا يمكن أن يكون على شيء واحد وجوب فعلي مثلا وحرمة فعلية، ولا يمكن أن يتم امتثالهما معا، لا يتسنى لأي مكلفان أن يمتثلهما معا، لكن لا لأجل ضيق قدرة المكلف، بل لأن هذين التكليفين بذاتيهما بينهما تنافان، تكليفان متضادان، فهما آبيان عن الاجتماع امتثالا، لا أن المكلف ضاقت قدرته عن ذلك. إذن فكلما كان عندنا تناف بين الحكمين بين الجعلين فلا محالة سوف يكون عندنا تناف بين الفعليتين، وسيكون عندنا تناف بين الامتثالين. لكن المدار في تسمية هذه الحالة، المدار في تسميتها تعارضان، إنما هو على التنافي بين الحكمين في عالم الجعل، لا على التنافي بينهما في عالم الفعلية أو في عالم الامتثال. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول من التنافي، التنافي بين الجعلين. القسم الثاني من التنافي، التنافي بين المجعولين، أو فقل التنافي بين الفعليتين. مثلا كما نفرض التنافي بين وجوب الوضوء ووجوب التيمم، وجوب الوضوء ووجوب التيمم ذاتا لا يوجد محذور في توجه الخطابين معا، وجوب الوضوء يدعوك إلى الوضوء ووجوب التيمم يدعوك إلى التيمم، ما يدعو إليه هذا لا يأبى عن دعوية ذاك إلى متعلقه. على هذا الأساس لا يوجد تناف بين جعل الوجوب على الوضوء وجعل الوجوب على التيمم، إنما التناف بينهما تناف في عالم الفعلية، لا يمكن انتهاء هذين الحكمين إلى الفعلية بالنسبة إلى مكلف واحد، لأن وجوب الوضوء أخذ في موضوعه توفر الماء، ووجوب التيمم أخذ في موضوعه عدم توفر الماء، والمكلف إما توفر الماء لديه أو لا، لا يمكن الجمع بين الشرطين، فلا يمكن انتهاء هذين الحكمين إلى الفعلية معا، فهذان حكمان لا يصلان معا إلى حيز الفعلية، فيوجد تناف بين مجعوليهما وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين. طيب هذا لا يسمى تعارضا. الآن لماذا؟ بعد قليل نذكر. العمول هناك عدة أشكال للتنافي، أي منها يسمى تعارضا بعد قليل. كلما كان تناف بحسب عالم الجعل سيكون هناك تناف بحسب عالم المجعول وعالم الامتثال. لا محل
عالم المجعول لا نصطلح عليه،
ليس هو المدار على كونه تعارضا، المدار على كونه تعارضا أن الجعلين متنافيان. إذن هنا لاحظنا وجود تناف على مستوى مقام المجعول من دون أن يكون عندنا تناف على مستوى ذات هذا الحكم مع ذات ذلك الحكم. القسم الثالث التنافي بين الامتثالين كموارد التزاحم التي كنا نتحدث عنها سابقا في محلها، كما لو ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فهنا التكليفان فعليان معا، قد ينتهيان معا إلى الفعلية، ولكن لا يكون بينهما، لا يكون امتثال كليهما ممكنا، بل لا محالة المكلفون إما أن يمتثل هذا وإما أن يمتثل ذاك. هلا هنا حتى نصور الفعلية لكليهما لابد أن نفترض هكذا، ولا باب التزاحم ماذا كنا نفترض فيه؟ أنهما إن كانا أهم ومهم فالمهم يكون مشروطا بترك الأهم، فلا تصل النظر إلى فعلياتهما معا، وإن كانا مهمين فكل منهما مشروط بترك الآخر. ولكن متى نفرض أنهما فعليان معا؟ إن أعدمت الشرط لكليهما، نقول كلاهما من قبيل المهمين مثلا، هما من قبيل المهمين وأحدهما مشروط بترك الآخر وأنت تركتهما معا، في هذه الحالة ماذا التزمنا سابقا؟ بأن هذا اضطرار بسوء الاختيار، توجه تكليفان فعليان إلى المكلف بسوء اختياره، والاضطرار بسوء اختيار لا ينافي التكليف خطابا، فلا يزال التكليف ثابتا ولا تزال له فعلية حينئذ. فهذان التكليفان فعليان، فلا مانع ولا محذور في اجتماع الفعليتين حينئذ. يمكن انتهاءهما إلى حيز الفعلية معا، لكن المشكلة أين حينئذ؟ في مقام الامتثال، أنهما وإن كانا فعليين معا ولكنه لن يتسنى لك أن تمتثلهما معا، بل بمجرد شروعك بأحدهما فقد أعدمت الشرط للآخر فسقط عن الفعلية. لا، لا سيعاقب عقابا واحدا. نعم، هذا على القول بأنه لا ينافي التكليف خطابا، ولا المصنف إذا تذكرون التزم بأنه تسقط فاعلية التكليف لا تسقط فعلية. طيب، على كل حال، فإذا عندنا ثلاثة أشكال للتنافي يمكن أن نفرضها. التنافي بين الجعلين يحقق الأشكال الثلاثة معا، أما التنافي بين المجعولين والتنافي بين الامتثالين فيمكن أن نفرضهما من دون تناف بين الجعلين ومن دون تناف، يعني هن الصراحة في تراتبية بين هول الأشكال الثلاثة، لأن أحدهما يرتبط بعالم المبدأ وهو التنافي بين الجعلين، والآخر يرتبط بعالم نفس الحكم، نفس تحقق الموضوع وهو عالم الفعلية، والثالث يرتبط بعالم سقوط التكليف، عالم وصول التكليف، وهو ما يرتبط بالامتثال. إنما يطلق التعارض على التنافي من الشكل الأول، والوجه في ذلك أن التعارض إذا كان تنافيا بين مدلولي الدليلين فإننا نسأل ما هو مدلولا الدليلين؟ هل يدل الدليلان على مقام الجعل؟ أم يدل الدليلان على مقام المجعول؟ أم يدل الدليلان على مقام الامتثال؟ لا شك ولا ريب في أن الأدلة وهي الخطابات المبرزة للأحكام الشرعية لا تبرز إلا عالم الجعل، لا تبرز إلا ثبوت الحكم جعلا على نهج القضايا الحقيقية، ولا يكون لها نظر إلى مقام الفعلية. يعني الآن لله على الناس حج البيت، لا تريد أن تقول لي إنه أنت مستطيع فيجب عليك الحاج. الخطابات الشرعية تجعل على نهج القضايا الحقيقية، فيكون الموضوع مفروض التحقق لأنه متحقق خارجا بالفعل، كما أنه من الواضح جدا أنه لا نظر لها إلى أنه تحقق منك امتثال الحاج، هذا واضح البطلان. فلا نظر إذن إلى الدليلين في الدليلين إلا إلى عالم الجعل، فمدلولا الدليلان الدليلين هما الجعلان، ومعه فالتنافي بين المدلولين لا يكون إلا تنافيا بين الجعلين. فاصطلاحا أطلق اسم التعارض على التنافي بين المدلولين، وقد عرفنا أن المراد منه التنافي بين الجعل. إذن هذا بالنسبة للأمر الأول المستنتج من هذا التعريف. الأمر الثاني الذي يستنتجه المصنف رحمة الله تعالى عليه، إذن الأمر الأول يمكن لنا أن نعنونه هكذا، سنحن ذكرنا أكثر من أمر، ذكرنا مثلا أنه في باب التعارض وإن أطلق اسم التعارض على الدليلين بما هما دليلان، لكن مركز التنافي ليس هو الدليلان أنفسهما، وإنما هو مدلولا ذينك الدليلين. الأمر الثاني يمكن لنا أن نعنونه بأنه ما دام التعارض والتنافي بين المدلولين، وما دام المدلولان عبارة عن الجعلين، فلا يكون التعارض إلا في حال التنافي بين الجعلين أنفسه. الأمر الثالث الذي يمكن استنتاجه والذي يشير إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه، أنه لا يتأتى التعارض إلا بين الأدلة المحرزة، لا يمكن أن يفرض التعارض إلا إذا كان الطرفان كلاهما من قبيل أدلة المحرزة، فلا تعارض اصطلاحا بين أصلين عمليين ولا بين أصل وأمارة. كلما فرض تعارض فإنما يكون التعارض بين أمارتين. ونحن وإن كنا نعبر كثيرا بالتعارض خارج نطاق الأمارتين والدليلين المحرزين، لكن هذا لم يكن هو التعارض المصطلح المبحوث عن أحكامه في هذا الفصل من علم الأصول، وإنما كان مرادنا من التعارض عندما كنا نتحدث عن التعارض بين الأصول مثلا، التعارض بين نتيجة هذا الأصل أو التنافي بين نتيجة هذا الأصل مع نتيجة ذلك الأصل. الآن حتى يتبين المطلب لابد لنا أن نبين السبب أولا، حيث إن التعارض عرف بأنه التنافي بين مدلولي الدليلين، فلا يصدق تعارضا إلا إذا كان عندنا دليلا ومدلولا وبين المدلولين تناف كما أشر. هذا أو هذه الضابطة تتوفر في باب الأمارات بلا شك ولا ريب، فإن الأمارات ما هي إلا أدلة تحرز الحكم الشرعي، فلها مدلول ومدلولها هو الجعل، فيمكن أن يكون هناك تناف بين الجعلين فيصدق أن هذين الدليلين تنافى مدلولاهما فتعارضا. إذن يمكن تطبيق هذه الضابطة بلا إشكال على باب الأمارات، لكن عندما نأتي إلى باب الأصول العملية المفروض أن الأصل العملي ليس دليلاً وله مدلولاً، بل الأصل العملي هو نفس الحكم الشرعي الظاهري، وهذا ما كنا نذكره سابقاً أن الحكم الظاهري في باب الأمارات ليس هو نفس الأمارة، وإنما هو الحجية المجعولة للأمار، بخلاف الأصل العملي فإن الحكم الظاهري في باب الأصول العملية إنما هو نفس الأصل العملي، وهذا واضح. فالأصول العملية هي بحد نفسها أحكام جعولات، فتكون بحد نفسها مفاد الدليل ومدلول الدليل، فليست أدلة ولها مدلولات. نعم هذه الأحكام لها متطلبات عملية، وقد يحصل تناف بين هذا الحكم الظاهري وذاك الحكم الظاهري بلحاظ المتطلبات العملية لكل واحد منهما، لكن هذا ليس تنافيا بين المدلولين، هذا تناف بين النتيجتين بين المؤديين إن صح التعبير. وعلى هذا الأساس فلا يصدق التعارض المصطلح على التعارض بين الأصلين. يعني مثلا سابقا مثلا في مباحث العلم الإجمالي كنا نقول مثلا قيام علم الإجماليين يؤدي إلى تعارض البراءتين، براءة في هذا الطرف تتعارض مع البراءة في ذاك الطرف، في الحقيقة مقصود من التعارض هناك ما هو؟ وأن هذه البراءة تدعوك إلى ما يخالف ما تدعوك إليه البراءة الأخرى، أو أن جريان البراءتين معا يدعوك إلى مخالفة التكليف المعلوم بالإجماع. مثلا في مباحث الأصل السببي والمسببي كنا نقول يتعارض هذا مع ذاك، أو إذا تعارضت البراءة مع الاستصحاب مثلا يقدم. في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نطبق التعارض المصطلح على باب الأصول العملية فإن التعارض المصطلح لا ينطبق على ذات الأصلين، وإنما ينطبق على دليلي هذين الأصلين. نحن عندما كنا نقول تعارض الأصلان فلا يمكن جريانهما معا، إذا أردنا أن نطبق التعارض المصطلح هنا لابد من إرجاع هذا التعارض إلى ما هو الدليل على الأصل الأول وما هو الدليل على الأصل الثاني، وبالعودة إلى أدلة الأصول، أدلة الأصول كلها من قبيلة الأمارات، فيعود التعارض ليكون تعارضا بين الدليلين لا بين الأصلين. التنافي حينئذ بين هذا الأصل وذاك الأصل سبب تعارضا بين رفع ما لا يعلمون في الطرف الأول ورفع ما لا يعلمون في الطرف الثاني، فالتعارض في حقيقة الأمر تعارض بين دليلي الأصل أو دليلي الأصلين لا بين الأصلين أنفسهما. وعلى هذا الأساس فنطاق التعارض المصطلح لا يكون إلا بين الأدلة المحرزة. إذا نشوف الآن نحن ماذا نريد أن نقول، ماذا يريد المصنف أن يقول؟ لا يريد أن يقول إننا لسنا معنيين هنا في باب التعارض بالأصول العملية، وإنما يريد أن يقول إنك إذا أردت أن تدقق وأن تدرس حالات التعارض بين الأصول ما يسمى في بعض التعبيرات بحالات التعارض بين الأصول. فأنت في حقيقة الأمر عليك أن تعود إلى دليل كل واحد من الأصلين. لا يمكن لك أن تحسب حسابات التعارض على مستوى ذات هذا الأصل مع ذات ذلك الأصل. لا يمكن لك أن تبحث عن العلاج وأنت تقصر النظر على ذات هذا الأصل مع ذات ذاك. وإنما عليك حتى تحسب حسابات التعارض، حتى تقدم علاجا للتعارض، عليك أن تعود إلى دليل هذا الأصل مع دليل ذاك. وكذا الحال لو كان التعارض بين أصل وأمارة، كنا نعبر هكذا أيضا، إذا تعارضت الأمارة مع الأصل قدمت الأمارة على الأصل. في حقيقة الأمر لا يكون التعارض بين الأمارة وبين الأصل، فإن الأمارة أصلا خبر، والخبر لماذا يتعارض؟ خبر بما هو خبر، لماذا يتعارض مع مثلا أصالة الاستصحاب ومشاكل ذلك؟ إنما يقع التعارض في حقيقة الأمر، هون مصنف هدي بحاجة إلى تدقيق، هون يغير كلامه قليلا، يكون التعارض بين دليل حجية هذه الأمارة وبين نفس وبين دليل الأصل. ليش غيرها؟ هذه المسألة بحاجة إلى تأمل. نشوف وكذلك شوف. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما. طيب هذا واضح. وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عمليان ودليل محرزان، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي وبين دليل حجية ذلك الدليل المحرز. الوجه في ذلك هكذا، أن مؤدى الأمارة، يعني ما يمكن أن يكون وجهنا نتأمل فيه، أن مؤدى الأمارة حكم واقعي والأصل العملي حكم ظاهري. فلو أوقعنا التنافي أو التعارض بين نفس الأمارة وبين دليل الأصل العملي، هذا يعني أننا نفرض أن المتنافيين ما هما؟ الحكم الواقع الذي أدت إليه الأمارة مع الحكم الظاهري الذي استفيد مثلا من رفع ما لا يعلمون أو من صحاح زرارة، مع أنك عرفت أن الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، وأن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بمكان من الإمكان. فإذا لابد من عودة التعارض حينئذ ليكون تعارضا بين أصل جعل الحجية أو التنافي بين الحجية المجعولة لهذه الأمارة وبين الأصل الذي هو حكم ظاهري، فيكون تنافيا حينئذ بين حكمين ظاهريين، والأحكام الظاهرية متنافية حينئذ. كيف هي متنافية على الخلاف بين المصنف والسيد الخوئي؟ مصنف يقول متنافية ذاتا، سيد الخوئي يقول متنافية وصولا. إذا بتتذكروا ببدايات الحلقة الثالثة، السيد الخوئي لا يرى مشكلة إلا في وصول التكليفين معا، أما أصل ذاتي هذين التكليفين فلا يرى إشكالا. مصنف قال لا، هذا الحكم الظاهري حيث أنه ناشئ عن ملاك مثلا وجوبيان، فكيف يجتمع أصلا مع ذاك الحكم الظاهري الناشئ عن ملاك ترخيصي؟ فالتعارض حينئذ بين دليل حجية الأمارة، يعني مش خبر الثقة الذي قال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، لا، دليل حجية الأمر اللي هو مثل آية النبأ، مثل صدق الثقة. فإذا بالدقة تعود المسألة إلى بين دليل الأصل العملي، يعني دليل حجية آية النبأ ورفع ما لا يعلمون مثلا، هيك بصير التعارض بين الأمارة والأصل. طيب الآن بعد ذلك ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه، أما وقد حصرنا التعارض بين الأدلة، الآن ننتقل لبيان حالات تلك الأدلة. فإن الأدلة أو الدليلين إما أن يكونا قطعيين، وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فإن كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لأن معنى أنهما قطعيان أنك قاطع بصدورهما معا، وبصحة مضمونهما معا، والمفروض أنهما متنافيان متكاذبان. فرض القطع أو فرض التعارض بين الدليلين القطعيين فرض القطع بين القطع بالمتنافيين معا، وهو واضح البطلان. يعني أن تقطع بأن الوجوب صدر عن الشارع وأن ضده وهو الحرمة صدرت عن الشارع، ولا يمكن الجمع بين هذين القطعين كما هو واضح. من قطع بأن الشارع جعل الوجوب لا يمكن له أن يقطع بأن الشارع لم يجعل الوجوب. فإذا لا يعقل التعارض بين الدليلين إذا كانا قطعيين.
ممكن يتزلزل القطع
بعد. نعم يتزلزل القطع بحث آخر. لكن حال كونهما قطعيين لا يمكن أن نفرض تعارضا بينهما. في حالة النسخ ليس من التعارض في شيء. مفروض التعارض عندنا دليلان وصلا معا. بلشنا هيك. دليلان وصلا معا. فمدلول كل واحد منهما فعلي. لكل واحد منهما دلالة فعل، دلالة على الحكم الفعلي، على جعل الحكم الفعلي. الناسخ والمنسوخ ليس هكذا. الناسخ يعطل فعلية الحكم المنسوخ، لأنه يأتي ليقول إن ذاك فعليان وأنا بدوري أفرض حكما فعليا آخر منافي. على أنه سيأتي الكلام في حالة النص. طيب إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بين من أجل حالة الضميين للآخر أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. طب هنا لا يمكن أيضا أو لا يعقل التعارض بين دليل قطعي وآخر ظنيا، لأن الدليل الظني المنافي للدليل القطعي يقطع بعدم حجيته في نفسه، والتعارض لا يكون إلا بين حجة وحجة، بين دليل ودليلا. الدليل الظني الذي قام على خلاف دليل قطعي الصدور قطعي الدلالة مثلا هو دليل مقطوع الكذب، فيكون فاقدا للحجية في حد نفسه، فلا يكون مؤهلا أصلا لدخول ساحة المعارضة، حلبة المعارضة. على هذا الأساس فينحصر التعارض بين الدليلين الظنيين، فكلما فرضنا تعارضا فنحن نتحدث عن دليلين ظنيين. الآن المفروض دليل قطعي يعني من جميع جهاته، وإلا يصبح التعارض حينئذ بين الجانب الظني من هذا الدليل مع الجانب الظني من ذاك الدليل. طيب إذن الصورة الثالثة أن يكون التعارض بين دليلين ظنيين. بدوا التعارض بين دليلين ظنيين، أو خلينا نمشي مثل ما مشي المصنف، هذان الدليلان اللفظيان، إما الدليلان الظنيان، إما هما دليلان الظن، دليلان لفظيان أو دليلان غير لفظيين أو دليلان أحدهما لفظي والآخر غير لفظي. فإن كانا دليلين لفظيين فتارة يمكن الجمع بينهما وأخرى لا يمكن الجمع. إمكانية الجمع لا يراد منها الجمع بأي طريقة، وإنما يراد منها الجمع على طبق الموازين والقواعد المعمول بها عرفا، المسموح بها في المتفاهم العرفي. حينئذ يكون التعارض تعارضا غير مستحكما أو تعارضا غير مستقرا، لا يستقر هذا التعارض، لا يستحكم هذا التعارض، بل ينتهي الدليل إلى حل. وما داما ينتهيان إلى حل فلا تصل النوبة إلى سراية التعارض إلى حجية كل واحد منهم. ما دام يمكن الجمع بين مدلوليهما عرفا ولو بأن يكون أحدهما تفسيرا للآخر وقرينة للآخر، ما دام ذلك ممكنا فلا يسر التعارض إلى دليل الحجية. لا يلزم من التنافي بين المدلولين هنا، لا يلزم من التنافي بين المدلولين هنا الاعتقاد بعدم إمكان صدورهما معا، حتى يقال بأن التعارض يسر إلى دليل الحجية. سيأتي ذلك مفصلا الآن، هون بس على سبيل العنوان للبحث، أن الدليلين اللذين يمكن الجمع بينهما يمكن الاعتقاد بصدورهما معا من المولى، مثل العام والخاص، المطلق والمقيد، كلاهما صدرا من المولى. صحيح أنهما متعارضان، ولكنهما لا يسر التعارض إلى دليل الحجية، تستطيع أن تعتقد بصدورهما معا عن المولى. الحالة الثانية إذن إما أن يمكن الجمع أو أن لا يمكن الجمع. فإن لم يمكن الجمع حينئذ سار التعارض إلى دليل الحجية، فلا يمكن لك الاعتقاد بصدورهما معا. فماذا نصنع حينئذ؟ لابد من دراسة ذلك في القواعد التي يحل بها التعارض، المرجحات هل هي ثابتة أو لا، وأي منها نعمله قبل الآخر إلى الحالة الثانية أن يكون التعارض بين دليلين ظنيين محرزين وكلاهما غير لفظية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذه الحالة دائما تكون من حالات التعارض المستقر المستحكم، لأنه لا توجد قاعدة عرفية في الأدلة العملية غير اللفظية غير القولية، لا توجد قاعدة عرفية تقول إن هذا العمل يمكن أن يكون قرينة على ذاك ومفسرا لذاك. وعلى هذا الأساس فكل وجوه الجمع ستكون وجوها تبرعية حينئذ، والوجوه التبرعية لا دليل عليها، فيستقر التعارض ويستحكم ويستحكم. وكذلك هم يقول مصنف وكذلك إذا كان التعارض بين دليلين أحدهما لفظيا والآخر غير لفظيا، الدليل غير اللفظي لا يمكن أن يكون مفسرا للدليل لفظي فيستحكم التعارض. طيب ليش مش العكس؟ دليل لفظي يستطيع أن يفسر الدليل غير اللفظي فيستطيع أن يكون أحدهما مفسرا للآخر. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. بعد ذلك يدخل المصنف رضوان الله تعالى عليه للتفريق بين حالات الورود وحالات التعارض، وهو سوف يذكر أقساما ثلاثة للورود، وسوف يرى أو سوف يذكر يعني بعد أن يميز بين الورود والتعارض وأن شيئا من الورود لا يمكن أن يكون تعارضا والعكس أيضا، لكن بعض أقسام الورود تنتهي إلى التعارض. يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.